أهلا وسهلا أعزائي الطلبة في المحاضرة الثالثة، هي في الترتيب رانا تقريبا في المحاضرة السادسة أو السابعة، ولكن في ترتيب المحاضرات نحن في المحاضرة الثالثة بعنوان نشأة وتطور علم النفس التسويقي، لأنه محاضرة سلوك المستهلك فيها تقريبا 3 إلى 4 أجزاء بحكم المحتوى والزخم المعرفي اللي فيها. في محاضرة نشأة وتطور علم النفس التسويقي أحببت أنك تطلع على المنطقة التي التقى فيها علم النفس بالتسويق، وترى وتسمع وتعرف وتتعرف أيضا على أهم المؤسسين الذين أو الآباء الروحيين الذين أرشدوا هذا التخصص إلى النور وعرف كيف يستخدمه أهل التجارة والاقتصاد في هذا الباب، وتدرك جيدا أن هذا التخصص لم يأتي اعتباطا لأنك تدرسه في تخصصك علم نفس عمل وتنظيم، ولم يكن إضافة زائدة على التخصص، بل هو من قلب التخصص، حيث أن نشأة علم النفس التسويقي بدأت على يد 3 عمالقة هم في الأصل كلهم خريجي تخصص علم النفس، أولهم هارلو جيل، وعموما هؤلاء كانوا أكثر شيء في أمريكا، ولكن أنا دائما عندي فكرة أنه نحب نخبر عليها، أنه مش بالضرورة أنهم الوحيدين اللي كانوا في تلك الفترة قد أسسوا لهذا العلم، فقد يكون هناك غيرهم في أقطار مختلفة من العالم، ولكن هؤلاء من تم تأكيد تاريخهم وتسجيل معلوماتهم لا غير. إذن أول شخص قلت هو هارلو جيل، وهو طبيب نفسي، لاحظ جيدا طبيب نفسي، فهو تخصص في علم النفس بعدما درس الطب، ثم توجه إلى الأمراض النفسية والعقلية، وذلك لملاحظته الدقيقة بأن هناك سلوكا تربطه وتضبطه بعض العوامل النفسية والشخصية أثناء شراء الناس لمنتجاتهم وسلوك وسلعي التي يريدونها، وهذه السلوكيات كان يرى هارلو جيل بأنها مدعاة للدراسة، ولعل أهم دراسة قام بها على الإطلاق هي الدراسة التي كشف عنها سنة 1895 عندما أرسل أكثر من 200 استبيان للشركات وللمصانع حتى يستفسر عن وجهات نظرهم بشأن الإعلانات التي يقومون بها، محتوياتها، عناصرها، ما الذي يكتبونه في الإعلان، إلى من يوجهونه، المنتج الذي يعلنون عليه، ما هي مواصفاته، غير أن أقل من 10% من هذه المؤسسات وهؤلاء المصانع فقط من ردوا عليه، فأحبط هارلو جيل ولم يكمل هذه الدراسة، ولكنها تعتبر أول مقدمة لعلم النفس التسويقي، ويقال أنه ترك نتائج وتحاليل للمعطيات والبيانات الأولية، وترك العديد من المقالات التي استنبطها واستنتجها من خلال أداتي الملاحظة وجمع البيانات حول الإعلانات وشراء المنتجات. ثاني شخص هو جون واتسون، وأكيد هو الأب الروحي للمدرسة السلوكية. جون واتسون واحد من علماء النفس الرواد الذين أحدثوا نقلة كبيرة في علم النفس، وقد أجرى العديد من الأبحاث في علم النفس التسويقية على وجه التحديد. قد يتبادر إلى ذهنك، يعني ما الذي دفع جون واتسون إلى الخروج من جانب علم النفس والاهتمام بالنظرية السلوكية وكيف يؤثر سلوك الإنسان وكيف يكتسب من خلاله الاتزان والاضطراب النفسي وغير ذلك، كيف يخرج من هذا العالم الكبير إلى عالم التسويق والإعلانات وغير ذلك. هناك قصة إنسانية خلفه، قصته الشخصية، لأنه كان عالما يدرس بمنصب أكاديمي دائم في جامعة جونز هوبكنز، وثم تعرف إلى طالبة من طالباته واكتشفت الإدارة الأمر فقامت بفصله، لأنه كان مسبقا متزوج، وأصلا أي علاقة بين طالب وأستاذ في هذا الإطار غير الأكاديمي هي مرفوضة جملة وتفصيلا، ومن باب حفظ الأخلاق، أخلاقيات العلم وأخلاقيات المهنة. إذن بعدها وجد نفسه جون واتسون يعني في الشارع، ووجد نفسه أمام مطلب أساسي اللي هو كيف يتقوت من في يومه، يعني متطلبات يومه. وجد بين يديه أدوات نفسية وسيكولوجية جد جد مهمة، وبدأت دراسات والاهتمامات بالتسويق وبالإعلانات تأخذ موجة عارمة في تلك الفترة. نتكلم على بدايات الخمسينات من القرن الماضي. في هذه الفترة انتقل جون واتسون إلى وكالة الإعلان الأمريكية والتر تومسون، ومن ثم بدأ يستخدم الجانب النفسي لتحسين نجاحهم الإعلاني والتسويقي. وبدأ يرى بوضوح أنه كلما استخدم عوامل مختلفة للتأثير على سلوك الإنسان، خاصة المدرسة السلوكية، كان هناك رد فعل مختلف من خلال شراء الناس، اهتمام الناس، زيادة المبيعات. وهذا أدى به إلى تحديد العديد من المعلومات التي تعتبر يعني حجر الأساس في علم النفس التسويقي. أول المعلومات التي أضافها جون واتسون لعلم النفس التسويقي أن الناس لا يشترون بشكل عقلاني، بل يجذبهم الجانب العاطفي كالتحفيز والرغبة إلى شراء المنتجات سواء سلع أو خدمات. فهذا بالنسبة لأصحاب الشركات كان نقلة نوعية في تسويق منتجاتهم، لأن المنتجين مسبقا كانوا يستخدمون المنطق، والله أدي هذه خير لأنها تنفعك لأنها تفيدك، لا إعلان، يدي هذه خير أفضل لك، تبان لك مليحة، تريحك. فأصبح الخطاب من منطقي إلى خطاب مشاعري. ثاني نقطة أثارها جون واتسون أن هناك ثلاث مشاعر بالتحديد يمكن التلاعب بها عند الإنسان فنؤثر في سلوكه عند استهلاك المنتجات. أول شعور هو الحب، فمعظم الناس أكثر من 92 إلى 98% من الناس يريدون أن يكون محبوبين. نسبة صغيرة من الناس الذين لا يرغبون في هذه العاطفة، إما لتطرف عقلي غير سوي، الناس غير سوية، أو لتوازن شديد ونضج شديد يصل إلى مستوى الحكمة. فهذا الشعور وصفه جون واتسون من المشاعر الأساسية التي إذا ربطها أصحاب المنتجات في إعلاناتهم بسلعهم وخدماتهم سيؤثرون على الآخرين. اشتري هذا اللباس وستكون محبوب، دعك من هذا الأمر لأنك لن تكون غير محبوب، إياك أن تفوت الفرصة شراء هذا المنتج لأنك لو لم تشتريه ستصبح غير محبوب. ففكرة أن تكون محبوبا، مقبولا، مرغوبا من طرف الآخرين، أن تكون مرأة مرغوبة من الرجال، أن يكون رجل مرغوب من النساء، أن يكون ذلك الإنسان مرغوب في مجتمع، واحدة من أكبر بوابات تسويق المنتجات. ثاني شعور هو شعور الخوف، فأن يضغط أصحاب الشركات على جزئية الخوف لدى المستهلك، يشعرونه بأنه بالخوف من الفقد. إياك أن لا تشتري هذا المنتج لأنك ستفقد الراحة إن لم تشتريه، ستفقد كذا إن لم تشتري. يخوفونه بطرق عديدة، يخوفونه من الفقد، يخوفونه من الخسارة، إياك أن تفوت العرض الفلاني لأنك ستخسر الشيء الفلاني وغير ذلك. ثالث شعور اللي هو الغضب. الغضب معناها أنه هناك فرصة وستفوتك، ولديها فقط يومين، العرض هذا لديه 24 ساعة فقط وسينتهي. هذا الشعور من أعقد المشاعر التي يمكن أن تستخدم ومن أقواها، بحيث أنها تقوم بتسريع الاستهلاك لدى الأفراد. أوكي، جون واتسون قام بالعديد من الدراسات، ولكن لعل أهم النتائج التي وصل إليها هو النتيجة الأولى التي وصل إليها بعد حملته الإعلانية عام 1900 والتي تقول أن الاستراتيجية الناجحة لأي إعلان ناجح تقوم على ثلاث عناصر: إثارة المشاعر، إعطاء تعليمات، وتزكية العملاء، أي تزكية تجارب ناس سابقين. واكتشف جون واتسون لو كانوا هذو الناس السابقين من المؤثرين في المجتمع مثل الأطباء والناجحين والممثلين سيكون الإعلان رهيبا. أعيد: إثارة المشاعر، شعور خوف أو حب أو غضب، نعم. 2، إعطاء تعليمات، وهنا تفكروا نظرية التعلم، عنصر التعلم عفوا في العوامل النفسية، قال لك جون واتسون، لأنه المستهلك الذي لا يعرف ماذا يفعل بهذا المنتج لن يشتريه، المستهلك الذي لا يعرف كيف يستخدم هذا المنتج لن يشتريه. عمرك شو وقفت قدام منتج وما فهمتوش وش هو ودفعت فيه أموال؟ بطبيعة الحال لا. المنتج الذي لا تفهمه، لا تعرفه، ليس لديك عنه فكرة، بطبيعة الحال لن تستخدمه تماما. أبسط شيء لما تدخل محلات العطور ومواد النظافة الشخصية الكوسمتيك، فلما ما يكونش عندك فكرة حول منتج معين، نادرا ما راح تلوح إيدك وتشتري منتجا أنت لا تعرفه على الإطلاق. أقل شيء سيزكيه شخص ما، على الأقل صاحب المحل، أوكي. أما أنك هكذا من هوى نفسك أخذت منتج أنت لا تعرف هل يستخدم لليدين، للرجلين، للرأس، نادرا ما يفعلها الناس، أقل من 1% من 100% من الناس. إذن هذه 3 عناصر لاستراتيجية الإعلان الناجح بالنسبة لجون واتسون. بعدها نذهب إلى الرائد الثالث أو الأب الثالث لعلم النفس التسويقي، وهو والتر سكوت. ولعل والتر سكوت أخذ علم النفس التسويقي من المحطة التي وصل بها جون واتسون إلى محطة أقوى وإلى نضج أكبر، حيث أن والتر سكوت نشر كتابا سماه علم النفس للدعاية النظرية والتطبيق. يعني لما طرح هذا الكتاب جعل علم النفس التسويقي علما مؤسسا له، مجالا يهتم به تقاطع تخصصين مهمين، علم النفس وعلم التسويق. ومن خلاله أقام نظريته التي كانت تؤكد أن إثارة المشاعر عبر الإعلانات يمكن أن يؤثر بسهولة على المستهلكين، وأنه بدلا من رؤية الإعلانات كمصدر للمعلومات فقط، أني أعلمك بأنه كان المنتج هذا فاذهب لتشتريه، سيكون من الأقوى أن أعتبر الإعلان أداة لتحريكك للشراء. أنا لا أعلمك فقط بوجود سلعة أو خدمة، أنا أطلب منك أن تذهب إلى اقتنائها، وهو ما يسمى بعلم الإقناع. وقد تمثلت توصياته لوكالات الإعلان حتى ينجحوا في تقديم إعلان فعال في أن يكون هذا الإعلان متوفر على 3 نقاط. أول شيء أن يعطي أمر واضح، تعال تشتري، اقتني الآن، اشتري الآن. اجتهد الأوامر التي تجدها في الإعلانات، قد تكون مكتوبة بالأحمر أو بالأصفر الكبير، أو هي عبارة عن نصيحة علمية نفسية قدمها والتر سكوت سنة 1903. فعل الأمر، قال لك يطبقوا أكثر من 75% من الناس بدون ما ينتبهوا، في منتصف الطريق ممكن ينتبهوا، ولكن في البداية أكثر من 1/3 الناس يذهبون إلى تطبيق الأوامر مباشرة. هذا راجع لعدة عوامل، لو كان هناك يعني لقاءات طيبة أخرى في مجالس علمية أخرى سنتكلم عن الأسباب، سياسات التعليم، مؤسسات التربية، كيف تربينا على الأوامر إلى آخره. ثاني نقطة في الإعلان الفعال بالنسبة لوالتر سكوت، أن يكون هناك رسم توضيحي. وشوفوا ذكر نفس الجزئية عند العالم جون واتسون، اللي هي جزئية التوضيح والتعليم، وأكد والتر سكوت بأن الرسم التوضيحي الذي يشرح ما هو هذا المنتج، ما هي مكوناته، كيفية استخداماته، سيزيد من الطلب عليه. وأن الإنسان كلما كان يجهل المنتجات واستخدامها أكثر، كلما لم يشتريها أكثر، وكلما كان المنتج بالنسبة له واضح، سهل اقتناء وسهل استخدامه، كلما أقبل على استعماله. النقطة الثالثة، قال ويجب أن توضع الإعلانات والمنشورات التي تعزز الثقة في المستهلك. بمعنى نحط له إعلان يثير فيه المشاعر، ويقدم له رسم توضيحي على كيفية الاستخدام، ونبرز له من خلال الإعلان نقاط تزيده ثقة. قال عطر، ونوري له كيفاش يفتح زجاجات العطر، نلقوا أشكال مختلفة زجاجات العطر كيفية استخدامه. ثم جزئية ثالثة، أنه مثلا يزيده جمال، يزيده رومانسية، يزيده كذا. فتكلم على أنه يجب أن يعلم ويعرف المستهلك ما الذي سيستفيده من شراء. كل كلما وصلت الجملة بطريقة واضحة إلى المستهلك أن هذا المنتج سيزيده كذا، سينفعه بكذا، باختصار ما هي القيمة المضافة التي سيستفيد منها المستهلك إذا أخذ هذا المنتج أو استخدمه أو استعمله أو شربه أو أكله أو ذهب في رحلة فيه أو لأن المستهلك أوتوماتيكيا سيتخيل نفسه قد استفاد منه، وبالتالي سيقدم لك المبلغ الذي تريد. في الأخير وبحلول عام 1910 حاول والتر سكوت أن يقدم تقنيات أصبحت اليوم جد شائعة من خلال اقتراحه لنموذج إعلاني عبر 4 مراحل، وقال، وبالمناسبة هذا النموذج ما زال يعمل به اليوم لحد الآن بزيادة أو بإنقاص لبعض العوامل، وأنا أشوف الزيادة أكثر يعني، ولكنه موجودة 4 عوامل في كل الإعلانات الناجحة وبمراحل مختلفة. أول مرحلة قال لك في الإعلان الناجح والفعال هو أن يكون جاذبا للانتباه. تفكروا الشدة، الحركة، التكرار، نعم هذه. أولا أن يكون جاذبا للانتباه، قد نستخدم كل العناصر، الشدة والانتباه والتكرار وكلها. ثاني شيء أن يركز اهتمامه على شعور معين، إما أن يشعره بالحب، إما أن يشعره بالخوف، إما أن يشعره بالغضب، إما أن يشعره بالحيرة. هناك إعلانات غامضة تثير فيك الفضول حتى أنك تفرجها الأخير فتعرف أنه إعلان سيارة أو إعلان عطر أو أوكي. مرحلة ثالثة أن يجعله يفهم ويتذكر الرسالة، لذلك تجد التكرار الجملة فاميكو فكروني في حاجة أخرى فكرت القهوة فقط إنش حال ابني نعم بديش حاجة كما هكذا وش راني متفكرة. فكثير من حاولت أني نستحضر زعما بعض الإعلانات والشكل نسيتها، يعني بعد ما حفظت نسيت. فالتكرار حتى يتذكر المستهلك ذلك المنتج أعلاه، لما يذهب إلى المحل تستحضره الذاكرة بقوة، ذاكرة الصورة وذاكرة السمع، فيشتريه دونا عن بقية المنتجات الشبيهة له. المرحلة الأخيرة والتي تسبب أو تتسبب في شراء المنتج هو دفعه إلى الشراء بشكل مباشر، أي طلب بشكل واضح، اذهب للشراء، سينتهي العرض بعد 24 ساعة، اتصل بنا، سنترك لك رقم، اضغط هنا. هذه الأوامر كلها تأخذك إلى المرحلة الرابعة حتى تقوم بعملية الشراء. فوالتر سكوت أسس إلى فكرة عميقة جدا، وهي أن نشعر المستهلك بأنه يتخذ قرارا. في الحقيقة نحن ندفعه إلى اتخاذ قرار واحد، أو بالأحرى ليس قرار لأنه قرار فيه الاختيار، ولكن ندفعه لإجراء فعل واحد وهو الشراء. هذه كلها، هذه الرحلة كلها، جذب انتباهه، التركيز على مشاعره، تذكيره بالرسالة الإعلانية، والتسبب أو قيام بإعطائه أوامر للشراء، هذه كلها في الأخير تدفعه للقيام بأمر واحد وهو شراء المنتج مرة واثنين وثلاثة وأربعة. ويعتبر قلت هذا النموذج من النماذج الأساسية في علم التسويق، والذي يقوم على الاهتمام، الفائدة، الرغبة، والأكت، الفعل أو العمل، ويعني يعتبر الأساس لحد الآن الذي يعمل به العديد من شركات ووكالات التسويق عبر وحول العالم. إن شاء الله يا رب العالمين نكون من خلال هذه المحاضرة الصغيرة قد فهمنا كيف انطلق ونشأ علم النفس التسويقي، وكانت الرحلة من وعلى يد رواد علم النفس. أي سؤال اتركه لي في مجموعة المناقشة. شكرا لك.